الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الشارح: أقول أسباب الوجود هي الفاعل والغاية والموضوع، وأسباب الماهية الجنس والفصل من حيث الوجود في العقل. أنه تقدم أنه في عبارة المصنف حاول المصنف أن يبين حكما ثانيا من أحكام الوجود بالنسبة إلى الماهية من حيث هي، بعد أن بين بأن الوجود بالنسبة إلى الماهية يكون معنى منضاف إلى حقيقتها، أنه في قوله السابق في الدرس السابق. أما هنا أنه على ما قدمناه من عبارة المصنف في الدرس السابق، أنه قلنا بأنه أراد أن يبين حكما ثانيا، وهو أنه أسباب الوجود غير أسباب الماهية، وليس شيء من أسباب الوجود أو من الوجود نفسه داخلا في حد الماهية أو داخلا في أسباب الماهية. وبين أنه الاستدلال الوجداني أو الفطري الذي نستطيع أن نعبر عنه بهذا التعبير، أنه لو كان علل الوجود أو كان نفس الوجود جزءا من الماهية لما شككنا بوجود ماهية من الماهيات، والحال أننا نشك في كثير من الماهيات إذا ما تصورناها. فهذا إن دل على شيء يدل على أن لا علل الوجود ولا نفس الوجود داخلا في أسباب الماهية. المطلب ليس بالأمر الصعب، أنه متوارد كثيرا، فنقرأ عبارة الشارح ونكمل المطالب البقية مع التنبيه على المطالب المهمة التي يذكرها الشارح. أسباب الوجود هي الفاعل والغاية، وهذا قدمناه سابقا، أنه قسمنا العلل إلى أنه قسمين، إلى علل داخلية وإلى علل خارجية. والعلل الداخلية بمعنى الداخلة في قوام الشيء، والعلل الخارجية هي التي تكون خارجة عن قوام الشيء. فالخارجية هي العلة الفاعلية والعلة الغائية، فلذلك قال أسباب الوجود هي الفاعل والغاية والموضوع. ما المراد بالفاعل؟ ما منه؟ والمراد بالغاية؟ ما لأجله أو ما له؟ وما المراد بالموضوع؟ أنه عندما يقولون أنه الموضوع سبب من أسباب وجود الشيء، الموضوع سبب من أسباب وجود الشيء، يعني شنو مرادهم هنا من الموضوع سبب من أسباب وجود الشيء؟ أنه إن لم يكن هناك
لا
هو علة بالنتيجة. أسباب الوجود هي الفاعل والغاية والموضوع. هنا ما المراد بالموضوع؟
المحل الذي يحل فيه العرض. الخارج لا يوجد عرض إلا يحل فيه في موضوع محل.
يعني محل قصد المكان مثلا. أسباب وجود احنا نتكلم، مو أسباب ما هي، قصد مكان. خو مثلا المكان لا، أنه المجردات لا مكان لها، فمو يعني هو تعبيرك قريب، ولكن أنت حصرت في المكان، في المكانيات، أنت حصرت في ماذا؟ في الموجودات المادية. لا، أنه الموضوع هنا أنه ما يتشخص به فرد الشيء، ما يتشخص به فرد الشيء، أعم من أن يكون ماديا أو ليس بماديا. فإن تشخص الأشياء، يعني لو لم يكن هناك تشخص لشيء نقول عنه موجود أو لا نقول عنه موجود؟ لا نقول عنه موجود. فتشخصه بشخصه، تعينه بتعيينه، يكون أحد أسباب وجود الشيء.
يعني الوجود مو يعني يكون فعالة فعل الغاية.
هذا الموضوع أنه هنا يعني أتصور بأنه مو على نحو العلل التي تذكر، يعني العلل التي تكون مؤثرة في الوجود، وإنما ما يكون محصلا للوجود بهذا المعنى. يعني نتيجة أنه وجود الفاعل، نتيجة فعل الفاعل، ونتيجة وجود الغاية، ونتيجة وجود المادة، ونتيجة وجود أنه الصورة، إذا اكتملت هذه العلل التي هي العلل المنحصرة واقعا في وجود الشيء، بغض النظر عن وجود جميعها أو بعضها، فإن العلة المادية لا توجد في المجردات، وإنما علة فاعلية وعلة غائية وصورة. أنه إذا وجد أنه تمت هذه الأشياء فإنه يتعين الموضوع، يوجد الموضوع، يتشخص الموضوع. فهذا التشخص هو من لوازم هذه العلل، وليس أنه علة أحد العلل، وإنما من لوازمها، يعني الذي يقارنها ماذا؟ وجودا. فلذلك اعتبروا أنه من أسبابه، أنه يحتاج إلى تعين، يحتاج إلى تشخص حتى نقول عنه موجود، والحال أنه من أسبابه، من أسبابه.
يعني عفوا الشيخ راح يصير الموضوع إلا حالة هذا إلا الغاية والفعالية، يعني مو مختص بالعرض.
يعني شنو مختص بالعرض؟
يعني هم يقولون الموضوع فقط علل للعرض، الزائر عن العلل الغالي الغاية والفعالية.
لا، هو هنا يتكلم عن علل الوجود مطلقا، بغض النظر أن يكون علل الوجود الأمر الجوهري أو الأمر المادي، بغض النظر. يعني ما به يتعين الشيء.
الجوهر الفعالية والغاية، العرض فقط يحتاج إلى موضوع زيادة.
في علل الوجود صحيح. ولكن أنه هو جاي يتكلم هنا عن علل الوجود مطلقا، أسباب الوجود هي الفاعل والغاية والموضوع، أنه ما جاي يتكلم عن الأعراض فقط. خب نتأمل فيها أنه إذا كان مراد الأعراض فيكون فعلا أنه الموضوع من علل وجودي، صحيح من علل وجودي، ولكن لا يعتبر علة فاعلية أو علة غائية، وإنما علل التشخص ليس أكثر. وأسباب الماهية الجنس والفصل من حيث الوجود في العقل. وأسباب الماهية واضح أنه الماهية لا تكون إلا متصورة في الذهن، فلذلك قال من حيث الوجود في العقل. والمادة والصورة من حيث الوجود في الخارج. خب ما الفرق بين الجنس والفصل والمادة والصورة؟ يعني صحيح أنه بشرط، أنه بشرط لا ولا بشرط، لكن من حيث الوجود أنه ما الفرق بين الجنس وال أنه المادة والفصل والصورة من حيث الوجود؟
هذا في الذهن وهذا في الخارج.
هذا أنه يكون بلحاظ الوجود الذهني، وهذا يكون بلحاظ الوجود الخارجي. فلذلك قال أنه إذا تلاحظون عبارة وأسباب الماهية الجنس والفصل من حيث الوجود في العقل، والمادة والصورة من حيث الوجود في الخارج، لذلك أنه قيده. ها؟
في شنو من حيث الوجود في الخارج إذا كانت من أسباب الماهية؟
بلي.
كيف تكون من أسباب من ملحوظة خارجة؟
يعني ما توجهت للسؤال كيف؟
إحنا فرقنا بين وقال أسباب الماهية الجنس.
خوب.
اللي هو أمر ذهني.
بلي.
وهنا المادة.
اللي هي أمر خارجي.
هاي شنو أخو أمر خارجي؟ بحال شنو؟ إذا كانت الماهية.
خوب.
هي سمعنا حكمة متعالية هي طالعة، يعني إذا كانت الماهية هي أمر يعني بتبع الوجود.
خوب.
فكيف يعني يتوجه إلى أن هذا الصورة أمر خارجي؟
إذا كانت الماهية.
الماهية إحنا الماهية أمر ذهني.
خوب.
فكيف يكون الأمر الخارجي من أسباب ذلك الأمر الذهني؟ قصد منشأ انتزاعها يعني؟
لا مو منشأ انتزاع، هذا نتكلم فيه الآن. لكن أنه يعني كبيان أولي نتكلم به إن شاء الله تفصيلا هذا المطلب. أنه كبيان أولي أن الجنس والفصل أنه عبارة عن اصطلاح للماهية يطلق على أجزاء الماهية من حيث هي، والمادة والصورة أنه يطلق على أجزاء الشيء من حيث هو متحقق في الخارج، طبعا إذا كانت له مادة، وقد يكون لا مادة له. فما أنه تتحقق به الماهية خارجا، ما تتحقق به الماهية خارجا يعبر عن جنسها مادة، ويعبر عن صورتها أو يعبر عفوا عن فصلها صورة. هذا أنه يفرقون أنه بينهما بهذا اللحاظ، أنه من حيث الوجود الذهني ومن حيث الوجود الخارج. أما أنه الجنس والفصل والمادة والصورة أنه ما هي العلاقة بينهما، ما هي العلاقة بينهما؟ يعني هل أن يعني بتعبير آخر، هل أن الجنس والفصل هما منتزعان من المادة والصورة، وهل أن المادة والصورة هما حصرا تحقق الجنس والفصل خارجا، أم ماذا؟ أنه قد يكون مرتكزا في الأذهان بسبب أنه عدم الدقة في هكذا مطلب. نتصور أنه يتصور البعض بأن الجنس والفصل أنه منشأ انتزاعهما من ماذا؟ من المادة والصورة، بحيث أنه إذا كان للشيء في الخارج مادة وصورة فمن مادته ننتزع أنه الجنس ومن صورته ننتزع الفصل. هذا الكلام صحيح من وجه وليس بصحيح من وجه آخر. هكذا نقول: كل ما كانت له مادة وصورة في الخارج، كل ما كانت له مادة وصورة ماذا؟ في الخارج. طبعا هسه كيف نستكشف أن هذا له مادة وصورة في الخارج، وكيف أنه نستكشف ليس له مادة، ليس له مادة مثلا في الخارج؟ طبعا يستحيل أن لا يتكون له صورة، لأن الصورة ما به شيء. فكيف أنه نستكشف هذا؟ هذا بحثه بحثا فلسفيا، أنه من خلال البرهان الذي يكون أنه إما أن يكون معتمد على التحليل البحث، أو يكون معتمد على ماذا؟ على الاستكشاف الحسي، أنه نلاحظ الشيء له آثار أنه نوعه يشترك بها مع النوع الآخر، ها النوع مو مع الأفراد، أنه هذه الحقيقة لها من الآثار ما تشترك به مع حقيقة أخرى نوعية أخرى، حقيقة نوعية أخرى، ولكل من هذه لكل من هذين النوعين آثار مختصة به. فنقول إذن يوجد مشترك بينهما، لأنه الآثار معلولة للذات لو مو معلولة للذات، معلولة للذات، كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات. فإذن الآثار المشتركة بين هذين النوعين، الآثار الخارجية المشتركة بين هذين النوعين معللة بذاتي النوعين. فإذن هذا نستكشف بأنه توجد ماذا؟ مادة خارجية مشتركة وتمثل جزء الذات، أو تمثل ذاتية لها، أسا لا نقول جزء، لا نستعجل، وتكون ذاتية لها، لأن هاي الآثار عرضية وكل عرضي معلل بالذات. فإذا آثار كلا النوعين، نحصر المثال بنوعين، آثار كلا النوعين ترجع لذاتيهما، وحيث أن هذه الآثار مشتركة، إذن جزء، إذن ذات هذا مع ذات هذا مشتركة. خب، ولكن رأينا في نفس الوقت أنه هذا له آثار مختصة وهذا له آثار مختصة، وأيضا ترجع لذاته، إذن كل منهما أنه في ذاته جزءان، جزء مادي، جزء مشترك نسميه بالمادة، وجزء مختص ماذا نسميه؟ نسميه بالصورة. هذا كيفية الاستكشاف. إذا استكشفنا أنه في وجود الشيء له مادة وصورة في الخارج، فبعد لا نتعب كثيرا، أنه من نفس مادته ننتزع ما به الاشتراك في ذاته، لأن هو في الخارج نحن لاحظنا هذا الشيء أنه جزء ذاته مشترك، هو الجنس ليس هو إلا الجزء الذات المشترك، فننتزع من مادته ننتزع ماذا؟ الجنس. وإذا رأينا ومن الصورة هكذا، ومن الصورة هكذا، أنه بما أن آثاره الخاصة أنه نبعت من صورته، فإذا هذه الصورة هي جزء الذات المختصة، لأنها هي التي سببت الآثار المختصة، وليس مرادنا من الفصل إلا هذا. فننتزع الفصل الماهوي من مادته، أو عفوا من صورته الخارجية، فلا نحتاج إلى عناء كثير لانتزاع الجنس والفصل، وإنما يؤخذ من المادة والفصل. فكل هذا ينبه عليها أنه صدر المتألهين في الأسفار، فكل ما كانت له مادة وصورة في الخارج فجنسه وفصله منتزع من مادته وصورته الخارجيتين. واضح هذه القاعدة؟ أنه باعتبار، لكن يعني التفتوا إلى هذه المسألة، أنه أصل استكشاف المادة والصورة هو الذي جعلنا نقول هكذا، باعتبار أن الآثار عرضيات معللة بالذات، ورأينا بأن أنه أكو آثار مشتركة، فإذا أكو ذات مشتركة، وهذه عينها الجنس، لأن الجنس ليس هو إلا الذات المشتركة. فبعد ما نحتاج إلى أن نتجشم كيفية انتزاع للجنس جديد، والحال أنه في الخارج موجود مشى انتزاعه وهكذا في الصورة في الصورة والفصل. فكل ما له مادة وصورة في الخارج جنسه وفصله منتزع من مادته وصورته. وهذا أين نتصوره؟ في أي نوع من أنواع الموجودات؟ في المركبات المادية، مادية هي صحيح، ولكن تعبير آخر أنا أقصد هنا في المركبات الخارجية. فكل مركب خارجي من مادة وصورة جنسه وفصله منتزع من ماذا؟ من مادة وصورة. هذا في المركبات الخارجية اللي هي أمثالها الإنسان أنه الجواهر الأخرى مثل الجسم إلى آخره. أما بالنسبة إلى البساط، بالنسبة إلى البساط الخارجية مثل من؟ الأعراض كالألوان مثلا. الألوان هسه لماذا الألوان يعتبرونها علما أنها موجودات خارجية لماذا يعتبرونها ماذا؟ بسيطة. هذا بحثوا في الفلسفة، بحثوا ماذا في الفلسفة، ولا يعني نتيجة التعليل لانقلب العرض جوهر. أي نقول مثل الألوان بسائط في الخارج، الأعراض بشكل عام بسائط ماذا في الخارج كأفراد، بسائط في الخارج، ولكن نحن في أجناسها أو عفوا أنه في أنواعها نعطيها أنه تعريفا أو لا نعطيها، ونعطيها تعريف بالحد التام، نعطيها تعريف بالحد التام في تعريف الكيف، يوجد تعريف بالحد التام أو عفوا في تعريف الكيف النفساني، في تعريف الكيف الكيف الآخر ماذا؟ الكيف المحسوس مثلا، في المبصرات، أنه في العلم مثلا اللي هو الكيف النفساني في مفرداته، أنه نعطيها تعريفا كاملا يعني من جنس ومن فصل، والحال أنه ليس لها مادة في الخارج بل هي بساطة في الخارج غير مركبة من مادة وصورة. فإذا أنه كيف انتزعنا أنه جنسها وفصلها، والحال أنه ليس لها مادة وصورة في الخارج مركب، أنه مركبة من مادة وصورة، يقولون هذه لا، أنه مثل هكذا أنه بساطة خارجية، أنه الجنس والفصل فيها غير منتزع من المادة والصورة في الخارج، إذ ليس لها مادة في الخارج حتى ننتزع منها الجنس، ليس لها مادة في الخارج. نعم الصورة ممكن ولكن الجنس غير ممكن، إذ هي لا مادة لها في الخارج. فقالوا هذا انتزاع الجنس والفصل فيها ناتج من التحليلات والمقارنات الذهنية بين الشيء ومع ما يقابله من الحقيقة الأخرى، بين الشيء وبين ما يقابله من الحقيقة الأخرى، بحيث مثلا إذا جئنا إلى الكيف المبصر وإلى الكيف المسموع وإلى الكيف النفساني في الخارج ليس لها مادة، لكن نحن يعني بالتحليل العقلي نستطيع أن نقارن بينها ونوجد ما هو مشترك فيها وما هو مختص بها، فنقول فالجميع كيف، فالجميع ماذا؟ كيف غير قابل للقسم، فالجميع كيف، فإذا جنسها الكيف، هذا أخذناه من التحليل. لذلك سموا أنه الأعراض عندما نأتي ونعددها الأعراض العشرة أسموها بالأجناس العالية لما هو تحتها من الأنواع، فإذا هي أجناس الأنواع. لماذا؟ لأن كل واحد منها له أنواع متعددة تحته، فهو جنس لها، ولكن جنس تحليلي، جنس ذهني، وليس جنسا بمعنى المادة في الخارج. ثم أنه هذه الحقائق لها خصوصيات، أنه فخصوصياتها نجعلها ماذا؟ نجعلها فصولا لها، خصوصياتها الذهنية، خصوصياتها التحليلية. فلذلك يقولون بأن أجناسها وفصولها نابعة من التحليل وغير منتزعة من مادتها وصورتها الموجودة في الخارج، وإنما من التحليل بسبب المقارنة. فلذلك القاعدة تقول، قالوا في قاعدتهم أنه كل ما له مادة وصورة أنه في الخارج فجنسه وفصله منتزع له دون العكس، وأنه بمعنى وليس كل ما له جنس وفصل منتزع من المادة والصورة. وأين التخلف؟ التخلف بمثل الأعراض، أنواع الأعراض، ها مو الأعراض كأجناس عالية، وإلا الأعراض كأجناس عالية بسيطة، وكما أن الجوهر كجنس عالي بسيط. فلذلك قالوا بأنه القاعدة ينبغي أن تكون هكذا: كل ما له مادة، كل ما له مادة وصورة فجنسه وفصله منتزع من المادة والصورة، وليس كل ما له جنس وفصل مأخوذ من المادة والصورة. فهذا هو يعني نوع من التفريق ونوع من البيان الاستطرادي لما ذكره الشارح هنا، حيث قال: وأسباب ما هي الجنس والفصل من حيث الوجود في العقل، والمادة والصورة من حيث الوجود في الخارج. واضح الحيثية لماذا أخذها؟ أنه فيها إشارة إلى أن الجنس والفصل مطلقا هو عبارة عن حيثية عقلية بغض النظر عن منشأ انتزاعها، وأما المادة والصورة فلا تكون إلا خارجية. خب، بعد أن بين المصنف، لأن راح ننتقل إلى عبارة المصنف بعد انتهت عبارة الشارح، ما عنده تعليق، أنه الأمر والمطلب فيه واضح أنه فيما تقدم من عبارة المصنف. لما بين المصنف وأسباب الوجود غير أسباب الماهية، فجميعه أنه انتقل إلى حكم آخر، فجميع مقومات الماهية داخلة مع الماهية في التصور، وإن لم أنه يخطر بالبال مفصلة. نأتي هنا السخول معنى واضح ما يحتاج إلى تعليق. فجميع مقومات الماهية داخلة مع الماهية في التصور وإن لم يخطر بالبال مفصلة. خو هذا الفاء تفريعية كنتيجة بالنتيجة، هذه فرعها على من؟ فجميع مقومات الماهية داخلة مع الماهية في التصور، أنه فرعها على جميع المطالب المتقدمة لما قال بأنها، لأنه أصل الإشارة، أصل الإشارة في الذات المقوم، ويأتي هذا بعد بيان أحكامه، يأتي هذا السؤال: وهل ما أثبتنا أنه مقوم وأنه غير أسباب الوجود، هل يمكن أن يحصل المقوم بغير المقوم؟ لا يمكن، أصلا ينتفي بعد أنه على خلاف الفرض راح يكون. فلذلك قال: فجميع مقومات الماهية التي بينا أحكامها بهذه الطريقة التي تكون بانية لأصل وجود الماهية تصورا، أنه فإذا كل حقيقة أنه نتصورها في الذهن فذاتياتها معها، فذاتياتها ماذا؟ معها. وطبعا هذا الكلام كل أين؟ أنه إلى الآن، إلى الآن أين الكلام؟ في الماهية المركبة، في الماهية المركبة إلى الآن، بعد هو ما دخل في الماهية البسيطة، إلى الآن الكلام في الماهية المركبة. فجميع، فلذلك فجميع مقومات الماهية داخلة مع الماهية في التصور وإن لم يخطر بالبال مفصلة. وهذا اللي يعني أشار إليه الفاضل الشارح أنه الفخر الرازي، وما ذكره تعليقا عليه أنه المحقق الطوسي في الدرس السابق، ذكرناه في الدروس السابقة، الدرس الثالثة والرابع السابق، وما ذكرنا بالدرس السابق.
يكون هذا المطلب على عكس ما أدام فاضل الشارع.
لا، ليش؟
قال لم يخطر بالبال مفصلا، بينما هو قال بامتناع السل أن تخطر مفصلا، أن توجد بالفعل. فيكون هذا المطلب على خلاف ما أداه من شارح.
أنا أشوفه مؤيد لما ذكره الفاضل الشارع، أنه لاحظ لما ذكرها بنحو الإيجاب: فجميع مقومات الماهية داخلة، يعني داخلة مع الماهية في التصور، يعني نقطع بإثباتها وإن لم يخطر بالبال مفصلا. عموما هو المصنف ما يريد يتعرض إلى مطلب الفاضل الشارح. الفاضل الشارح قلنا ما ذكره على خلاف حكم النفس الأمري، لذلك حتى تعليل ما استطعنا أن نعلله، لأن الحكم الخاطئ يعلل أو لا يعلل؟ لا يعلل، هو خاطئ بعد. فهو هنا ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول بأنه بما أن الذاتيات مقومة للماهية المركبة، فإذا لا يمكن أن نتصور ما هي مركبة من دون أن نتصور أجزاءها، لأن يعني أنه من دون الأجزاء بعد لا قوام لها. لكن المشكلة أين؟ في التوجه النفسي، فقد نلتفت إليها وقد لا نلتفت إليها. وبغض النظر أنه التفتنا إليها فهي موجودة، وإن لم نلتفت إليها فهي موجودة. بمجرد أن تتصور حقيقة الإنسان، سواء تصورت أجزاءه أو لم تتصورها مفصلة، فإنها حاصلة مع تصور ماهية الإنسان. وهذا أنه إلى أثر معرفي كبير، يعني أنه بالنتيجة علومنا ما راح تصير صفصفة، وإنما يوجد ارتباط أنه حقيقي ماهوي ما بين أذهاننا وما بين الخارج، ولكن قد يكون ملتفت إليه وقد يكون غير ملتفت إليه. أنه الماهية من حيث هي، أنه الماهية من حيث هي بجميع أجزائها حاصلة في الذهن كما هي حاصلة في الخارج، والرابط بين أذهاننا وما بين الخارج هو هذا الحصول سواء كان ملتفت إليه أو غير ملتفت إليه. هذه خلوها نقطة في أذهانكم وتنفعكم أنه بما ذكره صدر المتألهين من يعني مو تنفعه قبولا، يعني حاولوا النقاش مثلا، حاولوا أن تعرفوا أنه لما يقولون والفرق بين نحوي الكون يفي، أنه شنو ارتكازهم كان يتكلمون، أنه في إثبات أصالة الوجود لما قالوا بأن الماهية من حيث هي حاصلة في الأذهان كما هي حاصلة في الأعيان، ونحو الحصول هذه، أنه الماهية بجميع أجزائها كما بين المصنف سابقا في الخارج في الأعيان موجودة، ذكره أنه موجودة في الأعيان ومتصورة في الأذهان، موجودة في الأعيان، هاي الأجزاء التي نسميها جنس ونسميها فصل موجودة في الأعيان، واضح؟ وهي بعينها موجودة أين؟ في الأذهان. هذا الارتكاز بعدها ما نريد ندخل في أنه كيف نستفيده في بيان مطلبهم، ما نريد ندخل ولا يعني يضيع علينا الدرس، وإنما هو هذا الذي يريد أن يعبر عنه. فجميع المقومات الماهوية التي هي موجودة في الأعيان بعينها، المقومات الماهوية احنا بعد ما نتكلم موجود، بعينها موجودة في الأذهان، وهي الرابط الذي يولد المعرفة المطابقة للواقع ما بين أذهاننا وما بين الخارج. هذا اللي يعبرون عنه بالارتباط الماهوي، هو هذا. فبعد شوفوا أنتم على هذا التقرير ذاك الدليل يستقيم أو لا يستقيم.
واحد من الأدلة على أصالة الوجود هو هذا.
هو هذا بني. قال الشارح: المركبات التي لا توجد أجزاؤها متمايزة، فللإنسان أن يتصورها وأن هسه شنو هالمركبات التي لا توجد أجزاؤها متمايزة، فللإنسان أن يتصورها وأن يميز بين أجزائها ويفصلها ويلاحظ كل واحدة منها أنه وحده منفردا عن غيره. المركبات التي لا توجد أجزاؤها متمايزة في الخارج، ومطلقا الأجزاء الماهوية في الخارج توجد متمايزة أو لا توجد متمايزة؟ لا توجد متمايزة، الكل يوجد بوجود واحد، ولكن بطريقة التحليل، بطريقة التحليل الواقع النفس الأمري الذي هو عبارة عن يعني أمر حقيقي وجودي تترتب عليه آثار المعرفة، مو هكذا تحليل باطل. الإنسان أن يتصورها وأن يميز بين أجزائها ويفصلها ويلاحظ كل واحدة منها أنه وحد كل واحدة منها وحدها عندكم لو وحده، ما أدري لو كان أنثى لكان أفضل، أنه منفردا عن غيره، ولكن حيث التذكير والتأنيث هنا مو حقيقي فمو لازم، لا يجب. وقلنا أنه كيف يحللها من ملاحظة الآثار أو من ملاحظة ماذا؟ هذا من ملاحظة الآثار إذا كانت في الخارج لها مادة وصورة، أو من ملاحظة ماذا؟ من ملاحظة التحليل والمقارنة بين أنواع الأجناس العالية، فيرى فيها ما فيه الاشتراك وهو نفس الأجناس العالية، ويرى ما فيها الاختصاص وهي خصوصيات كل نوع نوع، وذلك لقوته المميزة اللي هو وظيفة العقل، أنه ماذا؟ واحدة من أهم وظائف العقل التفصيل. وذلك لقوته المميزة، فالتفاته بالقصد الأول إلى المتصور الأول وهو نفس الحقيقة، هذا أنه يعني أعطوها أنه ما هو مراده بهذا التعبير، لأنه راح تصير العبارة معقدة فيما بعد، فنحتاج إلى وضع مفردات للتعبير عن هذه الجمل الطويلة. فالتفاته، التفات المتصور اللي هو الإنسان بالقصد الأول إلى المتصور الأول اللي هو الحقيقة في الجملة، يعني بنحو تصورها كنوع. إلى المتصور الأول، وإن كان مشروط بحضور الأجزاء معه بالقصد الثاني. من هو الذي نلحظه بالقصد الثاني أجزاء الحقيقة. أنا أولا أريد أن أتصور الحقيقة، وتصوري لهذه الحقيقة سواء كان بالتفات أو بدون التفات أجزاؤها حاصلة أو غير حاصلة؟ حاصلة. ولكن إذا أردت أن أفصلها بعد يصير بقصد ثاني، بقصد ثاني بعد القصد الأول. ها أبو حورة؟ فلذلك عبر عنه بالقصد الثاني، وإن كان مشروطا بحضور الأجزاء معه بالقصد الثاني، ولكن مو مشروط أن يكون أنه مفصلا. لا لا، إحنا يعني هو يعني هاي العبارة موهمة، وفي نفس الوقت لا، هو جاي يعبر عن معنى حقيقي، عن معنى صحيح. ماذا قال؟ فالتفاته بالقصد الأول إلى المتصور الأول، وإن كان مشروطا بحضور الأجزاء معه بالقصد الثاني. هاي الأجزاء اللي هي أجزاء الماهية عادة كيف نلتفت إليها؟ بقصد ثاني، ولا بقصد بالقصد الأول غير ملتفت إليها، وإنما المتصور فقط الحقيقة. وإذا أردنا أن نستخرج الأجزاء بنحو فعلي نحتاج إلى توجه ثاني للحقيقة.
يعني المتصور الأول مو هو يقصد به الكل،
الكل بل اللي هو النوع،
نعم الشيء
الحقيقة، الحقيقة بل،
نعم
الحقيقة. هذا مشروط أن يكون حاصل بمن؟ بالأجزاء اللي هي متصورة بالقصد الثاني. ولكن هل يجب أن تكون حاضرة وحاصلة بما هي مقصودة ثانيا؟ لو أعم، نعم قد تكون ملحوظة بقصد ثاني فتكون مفصلة فعلا، وقد تكون غير ملحوظة بقصد ثاني ولكنها ماذا؟ موجودة فتكون بالقوة. فهو مو يريد يقول أنه كل حضور بالقصد الأول لابد أن يكون مستلزما لحضور بقصد ثاني، لا، يريد أن يقول هذا اللي نستخرجه بالقصد الثاني، هذا اللي نستخرجه بالقصد الثاني لابد أن يكون موجود مع الحقيقة، لابد أن يكون موجود مع النوع، سواء أنه موجود مع كونه ملحوظ بقصد ثاني يعني يكون مفصلا، أو موجود وغير ملحوظ بقصد ثاني، ولكن عنوانه نسميه أنه ما يستخرج بالقصد الثاني، وليس من الشرط أن يكون موجود بنحو مشروط أنه مقصود ثانيا، يعني بتعبير عربي مبين، يعني مو كعبارته، نقول أن أجزاء الماهية يجب أن تكون موجودة مع الماهية سواء لوحظت مفصلة أو لم تلحظ مفصلة، خلص هو هذا اللي يريد يعبر عنه. هاي العبارة كلها في هذه الصفحة. هو هذا اللي يعبر عنه.
صحيح الله. إذا بس لهم.
أي. ولا لشاركنا فيه حتى البقال. فالتفاته بالقصد الأول إلى المتصور الأول، وإن كان مشروطا بحضور الأجزاء معه بالقصد الثاني، لكن لا بشرط كونها بالقصد الثاني. أعم. بس إحنا نسميها هكذا. كما يكون عليه في الوجود اللي هو في الأعيان. في الخارج أنه يستحيل أن يوجد شيء في الخارج وبعض أجزائه المقومة غير موجودة، مستحيل. فأنتم لا تشكون، يعني كأنه هكذا يريد أن يقول، أنتم لا تشكون إذا وجد الشيء وجد بتمام أجزائه في الخارج، فكذلك في الأذهان إذا وجد في الأذهان فيوجد بتمام أجزائه.
لكن مرة يلتفت إليها الذهن مرة لا يلتفت.
مرة يلتفت. فالتفاته بالقصد الأول مغاير لالتفاته بالقصد الأول إلى صور الأجزاء المفصلة المتمايزة الحاصلة عنده بحسب تصرفه في المتصور الأول. نقطة، أنه هذه الأجزاء، نعم أنه عفوا الحقيقة نلتفت إليها لأن لابد نتصورها فنلتفت إليها، والتفاتنا إليها يحصلها في الذهن، وإذا حصلت في الذهن فيجب أن تكون حاصلة بجميع أجزائها، ولكن عندما نلتفت إلى أجزائها فهذا الالتفات الثاني مغاير لالتفاتنا الأول، التفاتنا الأول في الجملة والتفاتنا الثاني ماذا؟ بالجملة. بعد تعرفون في الجملة وبالجملة، التفاتنا الأول كان إجماليا والتفاتنا الثاني صار تفصيليا، فإذا هما التفاتان لو التفات واحد. ها هيك يريد يقول، فيريد يصل إلى هذه النتيجة، يقول ليس بمجرد مع التوجه إلى تصور الحقيقة يعني معرفة أجزائها، لا، معرفة أجزائها نحتاج إلى عناء ثاني، نحتاج إلى تصرف ذهني الثاني. هذا كل ما يريد أن يقوله في هذه العبارة. أعيدها بشكل متصل. فالتفاته بالقصد الأول اللي هو لتصور النوع والحقيقة كاملة بنحوه في الجملة، فالتفاته بالقصد الأول إلى المتصور الأول وإن كان مشروطا بالقصد وإن كان مشروطا بحضور الأجزاء معه بالقصد الثاني كما يكون عليه في الوجود، فالتفاته بالقصد الأول مغاير لالتفاته بالقصد الأول إلى صور الأجزاء المفصلة اللي هي التصور الثاني، أو هي عفوا القصد الثاني المتمايز الحاصل عنده. أصلا الحقيقة راح تختلف. كيف تختلف؟ تختلف إجمالا وتفصيلا. التفاتنا الأول لها كان عبارة عن صورة إجمالية لها، إذا طلعنا أجزاءها فصار التفاتنا الأول أصلا تغير، فصار التفاتا ثانيا وهو النظر إلى الحقيقة مفصلة. فنظران عندنا، نظرة إجمالية ونظرة تفصيلية، هذا ببيان يعني واضح. مغاير لالتفاته بالقصد الأول إلى يعني هات شايفين أنه في تفسير الآيات مثلا، هذا الرواية المشهورة عن أبي حنيفة والإمام الصادق عليه السلام، لما أنه سأل أبو حنيفة الإمام الصادق من أين تستخرج هذا من القرآن. أنا ما أتذكر الحكم والآية، ولكن القصة في بالي ومشهورة هي حتى على المنابر، أنه كيف تستخرجها هذه من كتاب الله. فالإمام الصادق قرأ له آية وقال له هذا الكلمة تدل على هذا الحكم. أبو حنيفة شنو قال للإمام؟ قال الإمام والله هذه الآية كأني أول مرة أقرأها. يعني شنو صار؟ صار عندي التفات جديد لها. هو أبو حنيفة بعد رجل فقيه يعني قارئ للقرآن، خصوصا في ذات الزمان يكونون حفاظ عادة، يعني قارئ للقرآن مرات متعددة ولهذه الآية مرات متعددة، ولكن كان نظره إليها شيء، والآن بعد توجيه الإمام أصبح نظره إليه شيء آخر، فلذلك قال كأني أول مرة أقرأها، فصار توجهه شيء جديد. ها فهنا نفس الشيء محل الشاهد، أنه الأولى نظرة أبو حنيفة أنه تصور الماهية إجمالا، وبعد أن نتصور الأجزاء الفعلية للماهية أصلا يصير نظرنا للماهية فشيء جديد مشرق، واضح؟ أنه فسموه ماذا؟ نظرة جديدة. فلذلك قال ذاك النظر مغاير لهذا النظر، وذاك النظر بحركة أولى بسيطة، وهذا النظر بحركة ثانية جديدة، فمغاير له بهذه الطريقة. شنو؟
بعد قصة أبو حنيفة صار نظرا جديدا.
صار نظرا جديدا.
نظر إشراقي.
بعد أريد نبين المقصود، فانتبه من نادي إنه بمصطلحات مرتكزة بروايات بقصص إلى أن نصل. خب، فمغاير لالتفاته بالقصد الأول إلى صورة الأجزاء المفصلة المتمايزة الحاصلة عنده بحسب تصرفه في المتصرف الأول. بعد شوف المتصرف الأول أصلا كان فد شيء، بعد يتعبر عنه متصرف أول، والثاني بعد الإشراق ومعرفة الأجزاء أصلا صار شيء آخر، وأنه في المتصور الأول. وقد يكون الأول حاضرا بالفعل ملتفتا إليه، هذا بعد خلوه هناك فارزة خلاص انتهى المطلب. وقد يكون الأول حاضرا بالفعل ملتفتا إليه بالقصد الأول من دون أن يكون الثاني معه كذلك، يعني أنه هذا اللي بين الفاضل أنه الفخر الرازي، أن الإنسان قد يتصور الإنسان وهو مستحضر لجميع أجزائه الذاتية وملتفت إليها، وقد يكون غير ملتفت إليها. فإذا عندنا نظرتان، وهذا المقدار يقبله المحقق الطوسي كما هو مقبول الحكماء. ولكن إذا كان هذا موجود مو معناها نفرق بالملازمة، أنه ما بين امتناع السلب والقطع بالإيجاب. التفريق عند الفخر الرازي كان خطأ، مو نفس هاي المقدمة خطأ. المقدمة اللي ذكرها قرأناها في كتابة صحيحة، ولكن ترتيب هذه الثمرة كان خطأ عليها، لذلك ما قبلها أنه المحقق الطوسي كما في الدروس المتقدمة. وإن كان الأول لا يتم إلا وأن يكون الثاني حاصلا معه. عجيب، هاي استئنافية، بل مطلب جديد فارزة ما مخلينا أنا في الطبعة الموجودة عندي. وإن كان الأول لا يتم جين، أنت جعلت ذاك مغاير للهذا، جعلت التصور الأول مغاير للتصور الثاني. خوشون تقول التصور الأول لا يتم إلا مع الثاني، فإذا هم حاصلا معا، لأن إذا أنت إذا تقول الأول لا يتم إلا بالثاني، إذا الأول حتى يصير أولا لازم الثاني معه، فكيف تقول هم التفاتان، وكيف تقول هذا يحتاج إلى استئناف عقلي جديد ويحتاج إلى تصرف ذهني جديد، بعدين تقول ولا يحصل إلا به. ها هذا بعد على ما ذكره يعني يريد يبين مراد المصنف، المصنف مو متناقض، يريد يقول أنه حاصل معه ولو بالقوة مو شرط بالفعل، وإحنا اللي بيناه قصد أول قصد ثاني قوة وفعل، الثاني فعلي ولكن الثاني يجب أن يكون حاصلا مع الأول ولو بنحو القوة مو شرط بالفعل، فإذا كان بالقوة فيكون قصدا أول، إذا التفتنا إليه وصار فعليا يكون قصدا ثانيا. فهما هما يعني الحقيقة، لماذا هم هكذا هم أصروا على هذه الطريقة؟ لأن الشيء لا يوجد إلا بمقوماته، ومقومات الماهية أنه أجزاؤها الجنس والفصل. فإذا إذا قلنا ماهية الإنسان حاصلة في ذهنك، إذا أجزاؤها حاصلة، ولكن إذا كانت حاصلة وهاي الأجزاء اللي هي حاصلة اللي هي نسميها بالقصد الثاني، لأن هي ما تستخرج إلا بقصد ثاني، هذه حاصلة، قد تكون حاصلة بالقوة وقد تكون حاصلة بالفعل. وإن كان الأول لا يتم إلا وأن يكون الثاني حاصلا معه، أعم أنتم اكتبوا أعم بالقوة أم بالفعل، مو حاصلة بالفعل دائما، لا أعم. وإن كان الأول لا يتم إلا وأن يكون الثاني حاصلا معه بحيث يكون له أن يحضرها، هاي قرينة، متى شاء ويلتفت إليها بقصد مستأنف. إذن مراد من أنه في القصد الأول يجب أن يكون القصد الثاني حاضر، يعني يقصد ولو بالقوة مو شرط بالفعل، ولو حضر بالفعل صار قصدا ثانيا، ولكن إذا بقى بالقوة يبقى دائما في القصد الأول ولكن معه. فبعد يوجد تناقض أو لا يوجد تناقض؟ نستطيع أن نقول أن القصد الأول غير القصد الثاني، وأن القصد الثاني دائما مع الأول، خشون غيري وشون معا، أو هو هو أو لا بد منه، ها بهذه الطريقة، بطريقة القوة والفعل. متى شاء ويلتفت إليها بقصد المستأنف، والتفات مجرد عن تجشم اكتساب، وهذا يأتينا عن تجشم اكتساب في البرهان، أنه اكتساب يعني، ولكن كفتوى، أنه بغض النظر عن تفصيلاته، إذا سئلتم هذا السؤال أن الذات يكتسب بالبرهان أو لا يكتسب، لأن احنا ما عندنا بعد غير طريق البرهان نكتسب، ها؟ لماذا؟ جواب صحيح ولكن إجمالي بعد شوية أدق، جواب صحيح كامل، الذاتي لا يعلم صحيح، احنا في البرهان شنو نذكر؟ نذكر العلل، وحيث أن هذا لا يعلل فلا برهان عليه، بعد شوي أدق من هذا التعبير، جيد تعبير كامل صحيح،
ثبوت الذات وإثبات شيء لنفسه
هم جيد صحيح، لكن بعد أدق نقول لا حد أوسط بين الشيء ونفسه، هو اللي تفضلتم به، لا حد يعني لا علة أو لا يمكن إثبات الشيء لنفسه، أنه بالنتيجة احنا في البرهان شنو نستعمل؟ حد أوسط. شنو هو الحد الأوسط اللي يكون أوسطا بين الشيء وذاتياته؟ ما موجود، ما موجود، لأن هو لابد أن يكون أقدم، الحد الأوسط لابد أن يكون أعرف، لابد أن يكون أوضح، ومن هو أقدم وأعرف وأوضح من ذاتيات الشيء لذاتي؟ فحد الأوسط مو موجود، فيصير البرهان بحقه سالب بانتفاء الحد الأوسط.
إذا أدخلنا الآية القرآنية فهو أقرب إليكم من حبل الوريد، يعني أقرب من ذاتيات الشيء، لا يكون حدا أوسط في إثبات الأشياء، الله هو حدا أوسط في إثبات الأشياء.
هذا بعد نظر إشراقي، هذا مو نتكلم بالماهية، نتكلم بالوجود، بل ممكن هذا واستفيد منه، ها؟ بل لا يكون ذاتي، وإنما في إثبات الوجود، لذلك أنا قلت في إثبات الوجود، بل وهذا ورد حتى في دعاء الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفة. خب، والتفات مجرد عن تجشم اكتساب كالمعلومات الحاصلة، ها يضرب مثال لمن؟ يضرب مثال للالتفات وعدم الالتفات، أنه في التصديقات هذا الأمر واضح، يريد أن يقول كالمعلومات الحاصلة التي لا يلتفت إليها الذهن بالفعل، كل إنسان يدرك أن النقيضين لا يجتمعان أو لا يدرك، كل إنسان يدرك، بل وعلى هذا الأساس هو يتصرف في الخارج، ولكن كل إنسان ملتفت؟ يعني نقدر نجيبنا الآن فد واحد عمره 80 سنة لا يقرأ ولا يكتب وتقول له أن النقيضان لا يجتمعان، يقول نعم أوافقك، أصلا ما يتصور المسألة هو ولا ملتفت إليه، ولكن يعمل على موجبها يطبقها. فإذا الحكم حاصل ويجري على مقتضاه ولكنه غير ملتفت إليه، غير ملتفت إليه، كالمعلومات الحاصلة التي لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليها الذهن بالفعل، وله أن يلتفت إليها متى شاء بعد ما أنه نخليه في مقام الإعداد، هذا نعلم قراءة وكتابة، نعلم معنى النقيض، معنى يجتمعان لا يجتمعان، راح يدرك وبدون برهان وبدون تجشم اكتساب. فقوله بس نكمل هذه العبارة، فجميع مقومات الماهية داخل مع الماهية في التصور، إشارة إلى حضور المتصور الأول اللي هو النوع بنحو في الجملة مع أجزائه اللي هي بالقصد الثاني كما ذكره في أول الفصل، يعني هذا مو فد مطلب جديد، بقوله أن كل شيء له ماهية، فإنه إنما يتصور مع حضور أجزائها، وقوله وإن لم يخطر بالبال مفصلة، إشارة إلى التصور التفصيلي، يعني وإن لم يحضر بال، يعني بعد ماكو تناقض أنه وإن لم تحضر بالبال مو بمعنى أنها غير موجودة بالبال، لا، وإن لم تحضر بالبال بمعنى ملتفت إليها هكذا، وإن لم يحضر أو يخطر بالبال مفصلة، إشارة إلى التصور التفصيل الثاني الذي ذكرناه، قوله كما لا يخطر كثير من المعلومات بالبال لكنها إذا أخطرت بالبال تمثلت، إشارة إلى المثال المذكور من المعلومات الحاصلة التصديقية غير الملتفت إليها، فظهر معنى كلامه من غير تناقض كما ظنه بعض الناظرين. هسه التناقض أين؟ مرة يقول أنه كل الأجزاء المقومة لابد تكون موجودة، وبعدين يقول مو ملتفت إليها ولا ليس بالضرورة أن تكون مخطرة بالبال، فشنو تصور هذا؟ تصور أنه مرة يقول يجب أن تكون موجودة ومرة لا يجب أن تكون موجودة، وهذا عين التناقض، ولكن التناقض يرفع بمعنى بالقوة وبالفعل، أنه يجب أن تكون موجودة أعم من أن تكون بالقوة أو بالفعل، ولا يجب أن تكون موجودة بالفعل، واضح؟ وأنه تحقق الأعم لا يعني تحقق الأخاص، أنه يجب أن تكون موجودة بنحو أعم بالقوة أو بالفعل، ولكن لا يجب أن تكون موجودة بنحو أخص الذي هو بالفعل، وهذا لا يناقض ذاك، أن إذ وجود إذ نفي الأخص لا يعني نفي العام، ووجود الأعم لا يعني وجود الأخص، فلا تناقض في المقام. هذا تمام الكلام، والحمد لله رب العالمين.